أجواءنا اليوم معطرة بروائح Golden Scent، التطبيق السعودي الأول للعطور. اطلب عطورك المفضلة من أهم الماركات العالمية والعربية. حمل تطبيق Golden Scent من صندوق الوصف واستمتع بخصم إضافي مع كود عطر.
مرحبا، هذا ساندويتش ورقي.
ارفع راسك، ارفع راسك، اثني يدينك، خذ نفس وانت فوق سطح الماء، واهم شيء خليك ريلاكس. ريلاكس؟ يحق لي اتساءل، كيف اكون ريلاكس وانا في هذه الوضعية؟ كيف ارفع راسي واثني يديني واخذ نفس فوق سطح الماء وفي نفس الوقت اكون ريلاكس؟ أعتقد هذه الطلبات هي عكس تماماً أي ريلاكس في الدنيا. بسبب هذه النصائح الأربعة وزيها الكثير، أنا فشلت. فشلت في محاولات كثيرة إني أتعلم السباحة، وكانت حجتي الواضحة العقلانية، وإذا سمحتوا لي حجتي الصحيحة تماماً. كيف تبغاني أركز في راسي ويديني وأنفاسي وفي نفس الوقت أكون ريلاكس؟ أنت اللي قاعد تدربني سباحة قاعد تطلب طلبات متناقضة تماما، لأني وببساطة بمجرد أني أبدأ أرهف سمعي لتعليماتك راح أكون مشدود الانتباه للكلام. راح أبدأ أرسل هذه التعليمات لعضلاتي، لأطرافي، لدماغي، راح أبدأ أفكر، وهذه الأشياء مستحيل تخليني ريلاكس أبدا. الكلام اللي تو قلته حقيقة، بل حقيقة كارثية تحصل في كل كورسات التدريب. أوامر زي الرصاص تنهال على راسي وراسك كمتدربين. هدف هذه الأوامر هي إكسابنا مهارة جديدة، في نفس وقت إطلاق سيل من الرصاص، رصاص من الأوامر طبعا والتعليمات والتوجيهات. في نفس هذا الوقت تجد المدرب يطلب منا أن نهدأ، يقول لك لا تتشنج. أتذكر الآن بداية تعلمي لقيادة السيارة، كانت يديني متصلبة على الدركسون، رجليني تضرب بعنف على دواسات البنزين والفرامل، رقبتي كأنها مجبسة غير قابلة للدوران. كل هذا لأني ما أبغى الشيء يفوتني في الطريق، كل هذا لأن التعليمات اللي في راسي تدور وتضرب يمين ويسار. أنا مشغول، مشغول وشاغلني شيء مهم، هي كمية الخطوات اللي لازم أمشي عليها، التعليمات. في نفس هذا الوقت الصعيب جالس بجانبي قريبي اللي علمني السواقة، قريبي اللي يصرخ بحنية قديمة قاسية ويقول خليك لين سهل في الطريق لا تتشنج. وأنا في تلك اللحظة في نفسي أقول يا حبيبي أنت تطلب المستحيل. مسألة صعوبة اكتساب مهارات بهذه الطريقة ما هو رأيي أنا، ما هو كلامي أنا بس. تيموثي غالوي مؤلف كتاب اللعبة الداخلية للتنس يقول في دروس تعليم لعبة التنس كنت ألاحظ حالات التشنج هذه من الجبين حتى القدمين عند المتدربين في حصصهم الأولى، خاصة وخطين 3-4-5 تحت، خاصة بعد ما أعطيهم تعليمات كيف يمسكون بمضرب التنس، كيف يستقبلون الضربات، كيف يردون الكرات. لاحظت أن تركيز المتدربين كان على أفكاري وتعليماتي، هذه الأفكار والتعليمات اللي مليت بها راسهم. فقررت في يوم وليلة، قررت أني أقلب الطاولة على معادلة التدريب القديمة. ناديت متدرب جديد، المتدرب كان اسمه بول. بالمناسبة بول لم يمسك بمضرب تنس في حياته، طلبت منه أنه يراقبني وأنا أستقبل الكرة لمدة 10 مرات. لاحظوا معي، أنا طلبت من بول أنه يراقب، يشاهد مو يفكر، طلبت منه يراقب شخص ماهر وهو ينفذ المهارة أمامه. بمعنى آخر أنا خليت بول يتعلم من خلال تغذية دماغه بصور خزنها في الذاكرة، والمطلوب من بول أنه يقلد هذه الصور لاحقا. بول أمسك بالمضرب وبدأ يمثل نفس طريقتي في استقبال الكرة، لكن لاحظت أنه قدميه كانت ثابتة في الأرض، مغروسة في الأرض ولا حركة. أنا كمان بدون أي كلمة أشرت له فقط مجرد إشارة بإصبعي، أشرت لقدمه. على طول بول قال صح صح، أنا نسيت أحرك قدمي زيك. لاحظوا معايا أنه بول قاعد يستعيد صور خزنها في الذاكرة، واستند على إشارة واحدة مني بدون ما أعطيه أي تعليمات لفظية، بدون ما أشغل دماغه بأفكار وتعليمات. وفي الحقيقة اللي حصل أنه بول ما تحول إلى لاعب محترف من يومها، لكن سرعة تعلمه كانت أضعاف 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 المتدربين اللي كنت أعطيهم تعليمات. مؤلف كتاب اللعبة الداخلية للتنس غالوي يستنتج هنا قائلا: أستطيع الآن التأكيد لكم بصحة المثل المعروف اللي يقول الصورة أقوى من 1000 كلمة، أو المثل الثاني اللي يقول عرض الشيء أفضل من الإخبار عنه، وكمان المثل الثالث اللي يقول التعليمات الكثيرة أسوأ من عدم إعطاء تعليمات تماما. نعم أنا اكتشفت هذا كلام غالوي، نعم أنا اكتشفت أن المتدرب يلعب بشكل أفضل كلما لعب خارج دماغه، out of his mind. وشرح لهذه المفردة نقول لا تلعب في دماغ الشخص اللي قاعد تدربه بتكديس لغة قد تعيقه عن المرونة المطلوبة لاكتساب المهارة. اسمعوا مثلا العبارات اللي نقولها كلنا عن لاعب كرة قدم فنان. نقول شيء زي هذا الإنسان مو طبيعي. الإنجليز كمان عندهم عبارة مشهورة تقول هذا اللاعب حتى ما فكر في اللي قاعد يسويه، ما فكر في المحاورة، ما فكر في التمرير. احنا في السعودية نقول عن الشخص الماهر كأنه يشرب موية. هل نحتاج تفكير في لحظة لما نجي نشرب ماء؟ هل نسأل نفسنا السؤال كيف راح أشرب كوب الماء أمامي؟ أبدا، مستحيل مستحيل تفكر وانت تشرب ماء. لذلك تحس أنه واحد زي ميسي يتصرف في المباراة بردات فعل طبيعية وكأنه مجهز لكل حركة وكل مراوغة من يومين قبل المباراة. باختصار، الماهرون لا يفكرون فيما يفعلون. الماهر يا أصدقائي يتحرك بلا وعي بلا تفكير. الماهر، واعمل لي هايلايت هنا، الماهر ما يشغل نفسه بالتفكير. لو حصلوا قابلتوني قبل 17 سنة وأنا في مكتب عملي، راح تلقاني متحفز قدام الكمبيوتر الشخصي قاعد ألعب لعبة فلاش، وهي لعبة في قمة البساطة والسذاجة. لعبة أصطاد فيها بالونات، هذه البالونات فيها أحرف عربية وإنجليزية، الأحرف تنطلق كأنها طيور إلى السماء وأنا صياد. بمجرد أشوف الحرف اللي في البالونة أضغط عليه في لوحة المفاتيح. طبعا هذا كان جزء من كورس افتراضي لتدريبي على استخدام لوحة المفاتيح. أنا قاعد أتعلم وأنا ألعب. من حسن حظي أني قبل 17 سنة خليت هذا الموضوع أشبه بالتسلية بدل ما يكون إلزام. اللي حصل أني بعد فترة صرت سريع فعلا، وأرجوكم قولوا ما شاء الله تبارك الله عليك. نعم أنا صرت أكتب بلا وعي، بمجرد ما تلتقط عيني كلمة أو أسمعها من شخص جنبي تتراقص أصابعي فوق لوحة المفاتيح وكأني مايسترو، كأني عازف بيانو محترف، بل بالأصح أنا صرت اخطبوط كيبورد. في جزء من الثانية تتوافق أصابعي مع ما يستلزم عمله، أصابعي عارفة مكان زر المسافة بالضبط، الفواصل والشرطات تتسابق على الشاشة بدون مشاكل. كنت أكتب دون تفكير. بالتحديد راح أقول لكم سر، قبل كتابة هذا النص عملت اختبار سرعة طباعة باللغة الإنجليزية في موقع اسمه Live Chat Typing Speed Test. في هذا الموقع عملت الاختبار، وبكل فخر أحب أقول لكم أن الموقع أطلق علي لقب الأخطبوط. نعم أنا أخطبوط الكيبورد، أخطبوط عربي أصيل. سرعتي وصلت ل 85 كلمة في الدقيقة ونسبة الدقة 94%. صحيح أن ستيلا باغوناس هي ملكة اخطبوطات الكيبورد بسرعة 216 كلمة في الدقيقة، 216 كلمة في الدقيقة، لكن برضو أنا أحسن من غيري. بالتحديد أنا أحسن من رفيق مكتب العمل اللي كان يهزأ بتدريباتي واللي يطبع الآن ما شاء الله تبارك الله 4 كلمات في الدقيقة. المسألة نسبية برضو يا جماعة. السؤال هنا، كيف نقدر نحول مهاراتنا إلى مهارات لاواعية؟ كيف نقدر نلعب خارج أدمغتنا أو نعمل نؤدي مهامنا خارج أدمغتنا، أو زي ما يقول الإنجليز نتصرف out of our minds، أو بالعربي الفصيح كيف أصبح اللاعب المحترف وحدة واحدة مع جسده؟ يعني ما صار جسد يفكر وجسد يتحرك وجسد يتصرف وكل واحد فيهم مشتت في عالمه، لا. كيف أصبح هذا اللاعب المحترف؟ كتلة واحدة، كتلة مندمجة عالية التركيز في اللعب بس. كيف أنا وأنت يلي تسمعني الآن وأنت يلي تسمعين الآن نقدر نخرج من سطوة التفكير، سطوة التفكير فيما نفعل؟ كيف نخرج منها إلى مرحلة أحلى وأجمل وأرقى، هي مرحلة الاندماج الكلي فيما نفعل؟ هذا هو كتاب اليوم. صديقي وصديقتي، يمكن تعترضون على الكتاب في شغلة معينة، إنه قاعد يكلمك عن تقسيمات في أدمغتنا. الكتاب حيتكلم عن تقسيمات كثيرة في أدمغتنا، هذه التقسيمات غير موجودة في قواميس التشريح، ما يعترف بها الأطباء. عشان كذا خلوني أقول لكم سر المدرسة الذهنية أو مدرسة علم النفس المعرفي. عادة ما تحاول أنها تصف الدماغ تخيلياً، تتخيل إيش داخل الدماغ، تتخيل قطع وأدوات داخل الدماغ. بعضهم يشوفونها تروس، بعضهم يشوفونها هاردسك مثلا. على سبيل المثال يقول لك الذاكرة الدائمة والذاكرة المؤقتة، مراكز الخيال، نقطة الماضي، نقطة الحاضر، وهكذا. أعضاء وتقسيمات ما هي دقيقة أحيانا وغير موجودة أحيانا أخرى، لكن السر اللي بقوله أنه كل تقسيماتهم أو غالبها تعتمد على ما نراه من سلوك ظاهر البشر. وخلوني أشرح هذه النقطة بمثال بسيط جدا. صديقي وصديقتي، تخيلوا أن عندكم صندوق أو كرتون فواكه، وفجأة سمعت صوت خبط داخل هذا الصندوق. أول استنتاج عندك هو أنه في شيء يتحرك بالداخل، في كائن حي بلا صح. طيب، صوت الخبطة هذا كان غير منتظم، يغلب عليه صوت الخربشة، إذن هو كائن حي وله مخالب أو أظافر. نزيد في خيالنا ونقول لو حطيت يدك على الصندوق من ناحية اليمين مثلا، راح تلاحظ أنه في طرقات بسيطة في اليمين. لو شلت يدك وحطيتها على اليسار، ستجد الطرقات راحت لليسار. إذن هذا الكائن الحي ذو المخالب قاعد يتبعك، عنده عقل، يسمع تحركاتك، عنده وسيلة تنقل بالداخل، إما برجلين أو يزحف الله أعلم، لكنه يتحسس أو يشعر بك ويتبعك. ملاحظين إيش قاعد أسوي أنا؟ قاعد أوصف شيء أنا ما شفته. أنا قاعد أوصف شيء داخلي من خلال سلوكه الخارجي. السلوك الخارجي سهل علي وصف شيء ما نقدر نشوفه. هذا بالضبط هو شغل أهل المدرسة الذهنية، وهذا هو ما يحاول الكتاب تقديمه لي ولك. أما الآن فأنا ودي أطرح سؤال، ماذا يدور داخل عقل البرغوث ليونيل ميسي، أو عقل لاعب السلة ليبرون جيمس، لاعب معروف في NBA، أو أي مغني أو ممثل يجي في بالك الآن، أي واحد تشوف أنه يؤدي خارج عقله، يؤدي ب خلينا نقول تناغم شديد، بساطة شديدة، وكأنه يشرب كوب ماء فعلا. يا ترى إيش الحوار اللي يدور في رأسه وقت أداؤه هذا الأداء العالي؟ مؤلف الكتاب يقول اكتشفت إنه في فعلا حوار داخل عقل لاعبي التنس اللي أنا أدربهم. حوار زي مثلا يا تفوز اليوم يا ما تفوز طول حياتك، أو الحق الكورة يا بطيء، أو يمديك تجيبها. هذه الأسئلة تم اكتشافها بناء على اعترافات لاعبي تنس مشهورين. إذن في حوار يدور في عقل كل لاعب تنس، كل مؤدي. اتفقنا؟ تمام. لكن الحوار عادة يكون بين شخصيتين، بين اثنين. طيب الحوار اللي داخل عقل اللاعب أو المؤدي أو المغني يكون بين اثنين برضو؟ مين هم الاثنين؟ ميسي قاعد يكلم مين؟ بلا صح، مين قاعد يكلم مين في عقل هذا اللاعب أثناء أدائه للمهام الجسام اللي يعملها البرشلونة ولمنتخب الأرجنتين؟ معظم اللاعبين جاوبوا أنا أتكلم مع نفسي، ببساطة كذا، أنا أتكلم مع نفسي. إذن وعلى هذا الأساس أي لاعب عنده شخصيتين، عنده نفسين، الأولى تتكلم والثانية تنفذ. وهذا بالضبط هو أول تصور خيالي وضعه المؤلف لعقل الإنسان، نفس آمرة ونفس منفذة، The teller self and the doer self. وبكذا تكون القاعدة الأولى عشان تكون لاعب تنس خرافي، أو بلا صح عشان تكون إنسان محترف في لعبتك أو مهنتك، هو أنك تضبط العلاقة بين هذه النفسين المتناحرتين، النفس الآمرة والنفس المنفذة. خليك محضر خير ورتب العلاقة بين الآمر والمنفذ. نجي للمشكلة اللي نعاني منها كلنا. المشكلة هي أزمة ثقة بين النفس الآمرة والنفس المنفذة. خلونا نفسرها بهذا المثال. تخيل أن النفسين هذه، أو الآمر والناهي، ما هي في شخص واحد. تخيلهم شخصيتين منفصلتين تماما. شخصية جالسة على البنش أو على كرسي الراحة برا الملعب، برا ملعب التنس، وشخصية داخل ملعب التنس. إذن عندنا نفسين، نفس برا الملعب ونفس داخل الملعب. كل كرة تضربها الشخصية أو اللاعب اللي داخل الملعب في الشبك تعلق عليها الشخصية اللي برا الملعب اللي جالسة على الكرسي، تعلق قائلة يا أخي شد حيلك، شد يدك كويس عشان توصلها المدى أبعد. طيب الضربة اللي بعدها، الشخصية اللي داخل الملعب تضرب الكرة البعيدة عن مدارها، فالنفس الآمرة اللي جالسة برا الملعب تشاهد الحدث وتقول يا أخي حرام عليك، ميل يدك شوية، لجل الله ميل يدك زي ما اتفقنا. تخيل الآن ما هو شعور اللاعب اللي داخل عقله هذا الحوار، هذه الشخصيتين. أكيد حيجي في باله إنه نساي، إنه ذاكرته ضعيفة، إنه ما عنده مهارة، إنه ما يسمع كويس، أو خلينا نقولها على بلاطة، هيجي في باله أنه غبي، بطيء التعلم، سيء التدريب. لكن الحقيقة لا، اللاعب اللي داخل الملعب، الشخصية اللي داخل الملعب اللي قاعدة تنفذ، سمعت وفهمت كل شيء، بلا صح النفس المنفذة اللي مسؤولة عن الحركة واللعب والتدرب، سمعت وفهمت ومتذكرة كل التعليمات، ما هي غبية أبدا. بمجرد أنه النفس المنفذة تلعب الكرة مرة واحدة صح، راح تحفظ هذه الوضعية المناسبة، راح تحفظ وضعية لعب الكرة بشكل سليم، انحناء الجسم ليونة واتجاه اليد، قوة القبضة على المضرب، اتجاه البصر. هذه الصورة أو هذا هو الوضع المثالي اللي راح تخزن النفس المنفذة في ذاكرتها. وبمجرد أن تعيش هذه النفس المنفذة، تعيش هذا الدور، راح تحفظه تماما وتجهزه لكل لعبة قادمة. هذه هي طبيعة عمل النفس المنفذة، ما تحتاج تعليمات كثيرة وقت التنفيذ، بل تحتاج إلى التنفيذ نفسه، إلى وضعية التنفيذ، إلى التموضع الصحيح، إلى التايمينج، التوقيت. النفس المنفذة تحتاج تجربة عملية. عندك نشاط تجاري وباقي فواتيرك ورقية؟ أكيد جاك العلم ومر عليك تعميم الفاتورة الإلكترونية حق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأنهم بيمنعون الفاتورة الورقية على 4 ديسمبر الجاي. 4 ديسمبر. لكن لا تشيل هم، عندك كاشير رواء، نظام مبيعات سحابي تقدر توصل له من أي متصفح بدون تحميل، وسهل في التعامل، يخليك تتابع مبيعاتك أول بأول. ومع هذا النظام كل فواتيرك الجاية راح تصدر إلكترونية وبكل سلاسة. اللي باقي لك تجربه بس، بالوصف رابط سريع لرواء وحلولها التقنية. حنرجع لحكاية التجربة العملية بعد شوية، لكن عندي سؤال، يا ترى إيش اللي قاعد يصير وقت الضربة نفسها؟ هل فعلا النفس المنفذة ماخذ راحتها في التدرب؟ طيب بلاش هذا السؤال، أبغاكم تتخيلون أو تتذكرون معي صور ثابتة أو بطيئة جدا لوجه لاعب تنس أو لاعب سلة أو لاعب كرة قدم، وجهه، تعابير وجهه الدقيقة لحظة ضربه للكرة، حتلقى تعابير وجهه غريبة عجيبة، تلقاه ضغط على لسانه كأنه يعاني من مغص حاد، شفايف ماخذة تموجات مضحكة، الخدود وما أدراك ما الخدود، كلها في وضع تأهب وتركيز شديدين. لكن يا أصدقائي الحقيقة تقول للسان ولا الشفايف ولا الخدود ما لهم أي علاقة بلعبة التنس أو أي لعبة أخرى، ما لهم أي دور أو أي علاقة في مهارة اللاعب. طيب السؤال اللي يطرح نفسه هنا، ليه يا محترف، ليه يا شخص يا محترف عملت هذا الوضع؟ ليه شديت على لسانك؟ ليه شفايفك أخذت وضع غريب؟ ليه خدودك قاعدة تلعب لعب؟ ببساطة لأن النفس الآمرة اللي جالسة برا الملعب اللي قاعدة تعطي التعليمات لا تثق في النفس المنفذة، لذلك هي تعطيها تعليمات بنفسها، تعطي تعليمات للجسد لكل عضو من أعضاء الجسد، كأن النفس الآمرة تقول يا لسان ويا يد ويا خدود خلوكم في حالة تأهب، خلوكم مصحصحين عشان النفس المنفذة فاشلة وغبية. نعم نعم ونعم كمان، العلاقة متوترة بين النفسين، وهذه المشكلة اللي لازم نتغلب عليها عشان نحصل على تدريب عالي الجودة. النفس الآمرة سببت لك التشتت والتوتر، هي اللي تسببت في خطأ ضرب الكرة، في نفس الوقت هذه النفس اللي كانت السبب في خطأ ضرب الكرة قاعدة تلوم النفس المنفذة وتصفها بأنها غبية، وهذا ظلم، وياما في ملاعب التنس وكل الملاعب مظالم. عشان نخرج من هذا الظلم البين، مدربنا أو مؤلف الكتاب قاعد يحكينا عن تجربة له مع ربة منزل جذابة جدا جات تتعلم لعبة التنس. يبدو أنها كانت تحاول أن تصل لقلب زوجها لأنها فشلت في أن تصلح علاقتها معها من خلال بطنه، لذلك هي قررت أنها تتعلم لعبة زوجها يموت فيها، لعبة التنس. بكذا حتقدر تخلق كيمستري معها، وبرافو عليها. لكن هذه السيدة الجميلة حاولت وحاولت أنها تتعلم لعبة التنس لكنها فشلت، فشلت في كل مرة أنها تضرب هذه الكرة الصفراء في شبك المضرب، دائما ضرباتها تكون على إطار المضرب. سألها المدرب بفضول، متى آخر مرة عملت كشف نظر؟ هل نظرك ضعيف؟ السيدة هذه أكدت بالنفي، قالت أنه نظرها 6/6. المدرب حاول يعمل معها تجارب متعددة، واحدة من هذه التجارب كانت طلب غريب جدا منه، طلب منها أنها لما تيجي تستقبل الكرة تحاول تضربها بإطار المضرب مش في الشبك، جاتك الكرة اضربيها في إطار المضرب، وهذه ضربة خاطئة، لكنه طلب منها هذا الطلب الغريب. والمفاجأة أنها لما ركزت على ضرب الكرة بالإطار ضربت 6 كرات صحيحة من أصل 10، 6/10. خلينا نعيدها مرة ثانية، المدرب لما طلب من هذه السيدة أنها تضرب الكرة على إطار المضرب صارت الكرة تجي في مكانها الصحيح في شبك المضرب، بعد كذا طلبها أنها تركز في شكل الكرة وهي جايتها، ركزي في الشكل بس لا تركزي في المضرب، ركزي في الكرة اللي جاية لك، وطلبها أنها تترك لجسمها التحرك بشكل طبيعي. والمفاجأة هنا الأكبر، طلعت نتيجتها 9/10، 9 ضربات من أصل 10 ضربات جات في مكانها الصحيح. المدرب طبعا عقد حاجبيه تعجبا وهنأها على 9 ضربات الصحيحة، وسألها قبل الضربة الأخيرة، قبل الضربة 10 اللي فشلت، في إيش كنت تفكرين بالضبط؟ قالت السيدة، قلت لنفسي يبدو إني لاعبة ماهرة، هذه المرة راح أجيبها صح في الشبك كباقي 9 ضربات اللي راحت. ملاحظين؟ الضربة 10 اللي فكرت فيها هذه السيدة إنها تجيب الكرة في شبك المضرب فشلت. مؤلف الكتاب يقول باختصار، التفكير التفكير التفكير، التفكير فيما يجب فعله في هذه الحالات الطارئة، التفكير في ردة الفعل، التفكير في ماذا يجب أن أفعل في لحظة الأداء يتداخل مع الجسد، حيخرب عليك التناغم المرن أثناء اللعب بل وأثناء أداء أي مهمة. قالوا عشان يوضح الصورة أكثر، يكمل قائلا: في ضربات الجزاء في كرة القدم، ضربات الجزاء اللي نعرفها كلنا، هذه الضربة اللي هي بالأرقام أسهل 1000 مرة عشان تسجل هدف، أسهل من أي لعبة أخرى وسط المباراة. طبيعي لما تشوت خارج الصندوق أصعب بكثير من أنك تشوت ضربة جزاء، لما تشوت في مدافعين أمامك أصعب أكثر 1000 مرة من ضربة الجزاء. الركلة الجزائية المفترض أنها تكون شيء سهل، لكن لا، ركلة الجزاء مزعجة جدا لأنها تترك اللاعب يفكر 1000 مرة قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ. كارثة، التفكير قاعد يتعارض مع الشيء البديهي اللي تعمله، التفكير قاعد يتضارب ويتعارض ويفسد عليك المهارة الطبيعية اللي المفروض أنك تسويها بدون تفكير. النفس الآمرة والمزمجرة تتدخل وتحذر من ضياع الكرة وتعطيك تعليمات أنك توقف بالطريقة الفلانية، أنك تتحرك بالطريقة العلانية، أنك تشد القدم، أنك تحدد الزاوية. لكن اللاعب في وسط المباراة وفي مكان أبعد كثير لما يقرر ركل الكرة حيكون قراره أسرع، وعادة ما يكون أقرب للتسجيل. التفكير الكثير أثناء ركلة الجزاء يفسد التوافق العضلي العصبي، يفسد التوافق بين النفس الآمرة والمنفذة. أصدقائي، خلينا نبعد شوي عن كرة القدم ونروح إلى كرة اليوغا، أو بالأصح رياضة اليوغا. مدربي اليوغا والزن في شرق آسيا يؤكدون نفس كلامنا قبل شوية: الإنسان كائن مفكر، لكن أعظم الأعمال لا تأتي من التفكير القاسي الشديد، ما تجي من المحاولات المتكررة من التفكير، بل من لحظات السكون والهدوء الكبير. الأداء العظيم عادة ما يأتي عندما تختفي الحسابات الكثيرة، عندما تختفي الأفكار والتقديرات. وهنا نشير بالكشافات على مفهوم الاتكال على الروح الطفولية. كل واحد فينا داخله طفل. يا أخي اترك الطفل هذا يلعب، اترك هذا الطفل يتعلم. تقريبا هذا هو نفس كلام راهبي الزن، وهو نفس كلام الموسيقيين اللي يقولون لك دائما أنه أعظم الإبداع هو لحظات إلهام، إلهام سكوني هادئ رايق راقي ما تتضارب فيها أفكار مزعجة تفسد الأداء. الألمان يؤكدون أن الشعر هو نتاج الوصول لأعمق نقطة في اللاوعي، يقولون أن تعبير الحب ينبع من منطقة خلف الكلمات والأفكار. ما قد أحد قال لك أنه كلامك جميل لأنه هذا الكلام خرج بطريقة تلقائية؟ ما لاحظت نظرات الرضا في وجه شخص تحبه عندما خرجت منك كلمات تلقائية، تصرفاتك كانت تلقائية؟ وفي الرياضة، الأداء الأفضل في الرياضة لا يظهر إلا عندما تكون النفس الآمرة راكدة كبحيرة متجمدة. نجي هنا لنقطة مهمة جدا 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 جدا، وأرجو مع كل كلمة جدا أنك تطرق بيدك على المكتب أو على طبلون السيارة، لأنه فعلا نقطة مهمة. هذه النقطة هي وصف الحالة اللي الكتاب يبغاك توصلها عشان توصل لقمة الأداء المتناغم. أول شيء نبغى نعمله هو أننا نسمي هذه النقطة المتناغمة باسم مميز، عشان تكون مفتاح قدامنا، عشان تكون دائما حاضر أمامنا. خلينا نسميها مرحلة خالية من الأحكام الشخصية إيغوليس، أو مرحلة اللاجهد إيفورتلس، أو مرحلة اندماج النفس الآمرة والمنفذة إنتجريتد سيلفز. سميها اللي تبغى، اختار الاسم اللي يناسبك. أهم شيء تتذكر أنه دائما الحالة اللي نبغاك توصل لها عدم تأثير النفس الآمرة على المنفذة، أنك تصل لمرحلة تتوقف فيها عن الخوف، عن النقد، عن التردد، عن السببية. وهنا أبغاك تتذكر أشخاص حاولوا يدربوك أو يعلموك وكانوا دائمين نقد خلال أدائك. كارثة، ظلم بين. أحسن طريقة عشان توصف هذه الحالة، حالة اللاجهد، هي أنك فقط تتذكر، ارجع بالذاكرة لموقف كنت فيه في قمة فورمتك، في قمة أدائك، وابدأ التأمل في تفكيرك وقتها، أو بالأصح في حالة لا تفكيرك وقتها. كنت بدون خوف، بدون تردد، كنت تعمل اللي تبغى تعمله بدون ما تفكر فيه. نيجي الآن للخطة العملية، هذا اللي تهمك عشان نوصل لمرحلة، وخلينا نسميها مرحلة اللاجهد. الخطة العملية تبدأ بخطوة رقم 1، ثق في نفسك تماما، ثق في النفس المنفذة بالأصح، النفس المنفذة اللي تمارس الهواية. ولازم تغض الطرف عن النفس الآمرة. ليه؟ لأن الحرب اللي راح تسببها لك النفس الآمرة أو الحرب اللي حتحصل بسبب تعارض هذه النفسين هي اللي راح تهزمك. أنت لو تتابع ملاكمة ومن أول نظرة تشوف وجه تايسون في مباراة من المباريات راح تقول إنه هذا الرجل راح ينهزم في المباراة، وهذا لأنه بحدسك حسيت أنه متوتر ما هو راكز. هذا الملاكم أرهق نفسه بدنيا وذهنيا في معارك أخرى، معارك داخل دماغه. لذلك الحل، الخطوة رقم 1، أنك تترك لنفسك المنفذة تأخذ عملها في هدوء بدون إملاءات. وهنا أتذكر ولدي اللي كان يلمح لي بأدب بأن أتركه يروح بالسيارة بنفسه بدون وجودي العظيم معاه. خليني أروح بنفسي أجيب المقاضي، خليني أروح بدون تعليمات، بدون تخوفات، بدون مقاطعة. فهمت كلام ولدي اللي يقول خليك أنت مرتاح، تفرج على مسرحيتك المفضلة، لا تتعب نفسك، أنا بروح أشتري المقاضي بدون مقاطعات. الخطوة الثانية، علم نفسك أنك تكون دائما أقل نقد لنفسك ولغيرك. أصدقائي، كلمة نقد حساسة عندي أنا، حساسة جدا ومزعجة، مو لأصلها وفصلها، مو عشان كلمة نقد، بل لأنها غالبا ما تأتي في الوقت الغير مناسب. النقد والبحث عن السلبيات يحتاج له توقيت مناسب، تايمينج صحيح، وهذا التايمينج أو هذا التوقيت غالبا ما يكون بعد الأداء، بعد التدريب، مو أثناء التدريب. أتذكر هنا أن صديقي المصور حاول كل المحاولات أني أبدو أمامه أو أمام الكاميرا طبيعي جدا، كان يبغاني أكون في الصور بني آدم طبيعي. يقول لي كاريزمتك لازم تظهر في الصور، وأنا أدور يمين ويسار على الكاريزما اللي يتكلم عنها. راسي وعيني وعقلي مركزة في أنه أمامي كاميرا، تفكيري وإحساسي كله مركز على الكاميرا وعلى تعابير وجهي اللي لازم أعملها قدام الكاميرا، الكاريزما لازم تطلع أمام الكاميرا. وبسبب تفكيري الكثير هذا دائما ما تطلع صوري فيك، مزيفة غير حقيقية، ابتسامة واضح كذبها، تعابير وجهه واضح اصطناعها، وهكذا. هذا اللي خلى المصور صديقي الرائع يقول عني إني ماني فوتوجينيك، الكاميرا ما تحبك. وأنا أعترض كثير على هذا الكلام، لا، الكاميرا تحبني، أنا فوتوجينيك، الكاميرا تحبني، بس التعليمات الزايدة تتعارض في وقت الأداء إني أكون شخص طبيعي. الدليل أنه معظم صوري اللي ما كنت منتبه لها، معظم صوري اللي أرسلها للجهات اللي تطلب مني صورة، هي صور التقطت لي وأنا لا أعلم عن وجود كاميرا. كنت بعيد تماما عن تعليمات المصور، كنت طبيعي. الشاهد أنه النقد، سواء كان نقد ذاتي لنفسي أو نقد غيري للآخرين، لازم أقننه شوية، لازم يكون مؤقت، لا يكون أثناء أداء المهمة ولا قبلها على طول. والسبب أن النقد عبارة عن إبراز سلبيات وممكن إيجابيات، لكن يكتنفها شوية تعليمات، هذه التعليمات حتتكدس في رأس صاحب المهمة. النقطة اللي بقولها هنا باختصار، أصدقائي تعلموا كيف تخففوا من أحكامكم، بالأصح وقتوا متى تنتقدون، متى تكتشفون العيوب، والأهم العيوب اللي فيكم. الخطوة الثالثة، وهذه الخطوة هي هدية لكل شخص دخل مجال التدريب بأنواعه. الهدية عبارة عن عبارة تقول الخبرة تسبق المعرفة الفنية. هذه الجملة أرجوكم اكتبوها في كل مكان، في مكتبكم، في غرف نومكم، حطوها خلفية في الجوال، الخبرة تسبق المعرفة الفنية. وتفسير هذه العبارة بسيط جدا، كل التعليمات اللي تجدها في كتب How To، وكتب How To هي الكتب اللي تقول كيف تتعلم اللغة الصينية في يومين ونص، كيف تستطيع عزف العود في 5 أيام، كيف وكيف وكيف، فيها تعليمات وتعليمات جيدة مي بطالة. هذه التعليمات كلها جات من شخص خبير، هذا الشخص وجد أنه أفضل طريقة لعزف العود مثلا أو لركل الكرة أو للسباحة هي طريقة 1 2 3 4، أفضل طريقة لعزف العود هي إمساك العود بالطريقة الفلانية، الريشة بالطريقة العلانية، أصابعك لازم تكون مفرودة كذا وكذا وكذا. كلام جميل. قد يكون زرياب هو أول من جرب هذه الطريقة، وقد يكون أستاذه الموصلي، هذا الأستاذ اللي غار من تلميذه زرياب، هذا الأستاذ اللي خلى زرياب يفر من بغداد إلى الأندلس. المهم أنه فيه شخص ما بدأ بالتجربة في البداية، بدأ بتجربة مسك العود، ووجد أنه هذه الطريقة هي الطريقة المثلى عشان النغمات تطلع بشكل أفضل، عشان ترتاح أنت وانت تعزف. جاء بعد واحد راقب ماذا يفعل هذا العازف الماهر وكتب التعليمات. هذا الكلام يثبت نقطتنا، التجربة دائما ما تسبق المعرفة. أوكي، اتفقنا على ذا الكلام. نجي للنقطة المهمة اللي نتكلم عنها. إذا كان كل شيء تجربة، هذا يعني أنه ما في شيء اسمه تدريب، ما في شيء اسمه تعليم أو تعليمات. لا، ما هو القصد كذا، وإلا ما في داعي لوزارة التعليم، ما في داعي للمدارس، ما في داعي لكلمة تدريب أصلا. إحنا ما نقصد هذا الكلام. اللي أقصده هو أنه أنا أتدرب عندما أشاهد شخص محترف أمامي يمارس عمله باحتراف. بداية التعلم هو المشاهدة ثم التقليد، وهذه نظرية تربوية روسية معروفة باسم السقالة. والسقالة اللي ما يعرف لهجتنا هي تشكيلة الخشب اللي يضعها البناؤون في مكان العمارة الجديدة. وكأن كلمة سقالة أو بالإنجليزي scaffolding معناها الدعامة. إذن المتدرب يستفيد بمشاهدة نموذج البناء، نموذج المهارة. والسؤال هنا، كيف أقدر أنا أستفيد من مشاهدة شخص محترف يؤدي عمله؟ محمد سرور هو يعزف الكمان، عباد الجوهر وهو يعزف العود، ميسي، كريستيانو رونالدو، كيف أستفيد من دول الأشخاص؟ من خلال مشاهدتهم. خذ عندك شوية مفاتيح يمكن تدلك على طريقة المشاهدة الصحيحة. أولا، شاهد المحترف هذا وهو يؤدي مهمته بدون ما تشغل نفسك بمقارنة نفسك فيه. اتفرج على لاعب تنس قاعد يمرجح جسده قبل استقبال الكرة، شاهده بدون ما تقول لنفسك كيف حيكون شكلي وانا اتمرجح. شاهد لاعب يتمركز في منطقة الجزاء بدهاء، بس شاهد، اتفرج، شوف تحركاته بدون ما تقول لنفسك هذه الحركة صعبة علي. شاهد بس بدون خيالات زايدة. بالعربي، انت قاعد الآن تصور هذه المشاهد وتخزنها في بالك من دون أحكام. شاهد، ما أطلقت أحكام، الآن انطلق لممارسة ما تريد ممارسته. امسك المضرب وابدأ في تلقي الكرات، وأوريدي تلك الصور اللي خزنتها في عقلك راح تعيد تصويرها، وهي اللي حتفرض عليك تحركاتك من غير ما تتداخل التعليمات مع هذه الصور. أبغاكم الآن تلاحظوا معايا المثال اللي ضربه الكاتب جالوي لمرحلة التطور، هذه مرحلة تطور مهاراتك تدريجيا. يقول جالوي، الطفل ما ينتقل من مرحلة الحبي أو الحبو بأربعة أطراف، ما ينتقل منها إلى مرحلة المشي بسبب انتقاد الناس لهذا الحبو. الطفل ما يسمع نقد ولا يهم النقد، الطفل تطور لأنه أتقن الحبي خلاص وحاب يوصل لمرحلة أعلى وهي المشي زي أبوه وأخته. الطفل بدأ يجمع مجموعة صور، فيديوهات قصيرة عن طريقة المشي، ويبدأ يستند بيدينه عشان يرتفع ويرتقي ويقف على رجليه ويحرك قدميه خطوة بعد خطوة. لذلك نقول إنه طريقة التغذية الراجعة الصحيحة حتكون كالتالي: راقب أدائك الحالي بدون نقد، ثم تخيل أدائك المستقبلي بشكل أفضل، ثق في نفسك المنفذة قليلا، وتدريجيا ابدأ الممارسة. راح تلاحظ أنك تتقمص تحركات المحترف اللي في بالك، والأهم أنك مو قاعد تفكر في كلام، هذا الكلام يؤمرك بأن تفعل كذا وكذا. لحظة الفعل، انشغل في تلك اللحظات، لحظة ممارستك للهواية، انشغل في تنفسك، انشغل في أغنية تدور في بالك في أجواء المكان. أبدا لا تفكر في ضربة الكرة أو نقرة ريشة العود إلى أن تعتاد يدك وجسمك وحواسك على الاندماج مع اللعبة وليس مع عقلك المفكر. أصدقائي، كل هذه مفاتيح من شأنها أنها توقف النزف الرهيب اللي يحصل لنا أثناء التدريب. كتاب اللعبة الداخلية للتنس كتاب قصير 160 صفحة. ال160 صفحة هذه دورها إنها تنقلك من شخص متشنج أثناء التدريب إلى شخص زينا، شخص يستمتع باللعب بالصلصال، شخص يمارس طفولته في أي مهمة جديدة، شخص يكتشف أنه برجوعه لألبوم الصور اللي خزنه في راسه عن شخص محترف قاعد يتقدم واحدة ورا الثانية، شخص ينتقد نفسه بعد الأداء وليس أثناء الأداء، إلى أن يصل بشكل أسرع إلى المهارة التي يتمنى اكتسابها. وفي أمان الله.
كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.